السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد المعلمات. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إذا كان يفقه كما نفق
أنه إذا كان
وأنه وما أشبه ذلك
أنه إذا كان يفقه
وما أشبه ذلك أن وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك رحمه الله: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك رحمه الله: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب
أو في الكلب نعم
أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك رحمه الله: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فيصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى.
وإنما مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي
فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد المعلمات، يعني من الكلاب والطيور والجوارح، ما يذكره أهل العلم في فضل العلم، أن العلم أثر في أنجس المخلوقات الذي هو الكلب، فصار صيده حلال لأنه أثر فيه العلم، وإلا فالأصل أنه أنجس من غيره. جاء الأمر بغسل ما يلو فيه الكلب 7 مرات والثامنة بالتراب، ولم يجد ذلك في غيره، وإن كان بعض أهل العلم يقيس الخنزير عليه، لكن هذا دلالة على غلظ نجاسته. ومع ذلك إذا صاد وهو معلم فإن صيده حلال، وإذا لم يكن معلما فإن صيده نجس حتى يغسل 7 ويترب كغيره مما يلغ فيه. فهذا ما يذكره أهل العلم في فضل العلم، وأنه نفع حتى في أنجس الأمور، في أنجس المخلوقات نفع العلم والتعليم، فكيف بالمكلف الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم، وضابط التعليم أنه إذا زجر ازدجر، وإذا نهي كف، وإذا أرسل أطاع، هذا ضابط التعليم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، فالتعليم يفيد فيها، يفيد وينفع فيها، بخلاف الكلب غير المعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. أن إذا أرسلته وسميت الله جل وعلا مع إرساله، فإذا صاد فكل ما أمسك عليك، ما أمسك عليك، وهذا منصوص عليه، كل مما أمسكنا عليكم. وضابط الإمساك عليك أن لا يأكل شيئا من الصيد، فإن أكل فإنما هو إنما أمسك لنفسه. فالخلاف بين أهل العلم في الصيد، إذا أكل منه الكلب المعلم أو الجارح المعلم معروف بين أهل العلم، ومفهوم الآية أنه إنما أمسكه لنفسه، إذا أكل أمسكه لنفسه، من تمام التعليم أن لا يأكل. لكن هل هو من مسمى التعليم أو من تمامه؟ إن كان من مسمى التعليم فالذي يأكل ليس بمعلم، إن كان من مسمى التعليم ومفهوم التعليم، إذا أكل فإنه لا يحل ما صاده، وهذه دلالة على أنه إنما أمسكه لنفسه. ومنهم من يقول أن التعليم ضابطه أنه إذا أرسل امتثل، إذا أرسل امتثل، وإذا زجر ازدجر، هذا الضابط. وكونه يأكل لا يعني أنه أمسكه لنفسه، بقدر ما يكون أمسكه عليك وحاجته أو نفسه دعته إلى الأكل منه. يعني إذا أرسلت ولدك إلى محل قلت له: هذا ريال، رح جيب خبز، رح جيب لنا خبز من المخبز، وجاب لنا الخبز الحار فنزعته نفسه وأكل منه، قطع منه قطعة فأكل. هو جاب الخبز لك ولا له؟ ننظر هل هذا له أثر في التعليم وعدمه، وأثر في الإمساك وعدمه، أن يكون أمسك لك ولا أمسك له؟ إن أكل حتى يشبع فإنما أمسك لنفسه، وترك الباقي لك حينما لم يحتاج إليه. وإن كان أكل شيئا يسيرا وسيأتي، وإن لم تبقى إلا بضعة واحدة، المسألة خلافية بين أهل العلم، وسبب الخلاف كونه إنما أمسك لك أو له. وهل الأكل وعدم الأكل من مسمى التعليم أو من مكملات التعليم؟ وهل يؤثر الأكل اليسير؟ يعني مثل ما ذكرنا في الولد، إذا أرسلته ليأتي لك بخبز، فلما أخذ الخبز من الخباز نازعته نفسه أن يأكل قطعة منه، إن أكل الخبزة كاملة فإنما اشتراه لنفسه لا لك، معروف هذا. إذا جاء قال والله شريته وكلته، نعم تحصل، نسيما إذا كان قليل يحصل، لكن إذا أكل شيئا يسيرا نازعته نفسه عليه فإن هذا لا يؤثر في الامتثال، لا يؤثر في الامتثال. كل ما أمسك عليك، يعني ما أمسك عليك لك، يعني طاعة لإرسالك وأمرك وزجرك، بخلاف ما إذا أمسك لنفسه. إن قتل وإن لم يقتل، يعني إن قتل، إن خرجت وزهقت نفس المصيد انتهى خلاص، صيد هذا يؤكل. إن لم يقتل وبقي فيه حياة فيؤكل شريطة أن يذكى، شريطة أن يذكى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل، كأنهم يرون أن الأكل ليس أو عدم الأكل ليس من مسمى التعليم، وأنه إذا أكل إنما هم منازعة النفس، إذا كل شيء يسير يكف به نفسه ولا يضر في التعليم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة، لأنه يصدق عليه أنه صيد، صيد بكلب معلم أو جارحة أو كاسب معلم، وكأن هؤلاء لا يرون عدم الأكل من مسمى التعليم، وأن هذا لا يؤثر في قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا لا يؤثر. لكن إذا أكل هل له أثر في كوني أمسك لك أو أمسك له؟ نعم واضح الأثر، إذا أكلنا ما أمسكه له، لكن ينظر أيضا من جهة أخرى أنه لو لم يرسل، لو لم يرسله صاحبه وتبع صيدا دون إرسال فصاده وأكل منه، هذا ظاهر في كونه أمسك له. لكن إذا كان لا يذهب أو لا ينطلق إلى الصيد إلا بإرساله فالمؤثر فيه الإرسال لا الحاجة إلى الأكل، فإن انطلق إلى الصيد من دون إرسال هذا واضح أنه إنما صاده لنفسه، فإن أكل عرفنا أنه مما أمسك عليه له لا لصاحبه. وهنا وإن لم تبق إلا بضعة واحدة، بضعة واحدة يعني قطعة منه، لم تبق من الصيد إلا قطعة واحدة. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي، نوع من الطيور معروف عند أهل الطيور، والعقاب كذلك نوع آخر، والصقر أشهر من أن يعرف، لكن الذي لا يعرف الصقر، نعم شويه يعني يباع بألوف مؤلفة ثم يأتي من لا يعرفه فيشويه. يعني في بعض الأنواع من الطيور وأنواع من الماشية باهظة الأثمان، مثلا التيس مثلا أو جوز الحمام بيع بعشرات الألوف، ثم يأتي من لا يعرف فيقدم هذا التيس لضيوف، ولد مثلا من أولاد هذا صاحب بهيمة الأنعام، لماذا؟ لأنه لا يعرفه، وكذلك لا يعرف الفضل لأهله إلا ذو الفضل، لا يعرفه إلا أهله. تجدون بعض الفضلاء يمتهن ويهان في بعض المواطن، مثل هذا الذي شوى الصقر، هذا مثل سائر، مثل سائر على كلامه على كلامه. نعم، لا، على افتراض انه قرب وعلم وتدرب وتدرب، هذا على افتراض. هو وجوده موجود، لكن هل يستعمل في هذا الباب ولا؟ يمكن ترويضه، يمكن الأسود تروض، الأسود تروض. على كل حال هو كلام الإمام مالك يعني ما هو ملزم، الموجود نصيد به فالأمر كذلك. وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه يعني يفهم كما تفقه الكلاب المعلمة، قد يقول قائل هذه حيوانات لا عقول لها، فكيف ينسب إليها العلم، ينسب إليها الفقه؟ لكنه علم وفقه مناسب لها ولخلقتها وتركيبها. وفي الحيوانات ملكات ليس فيها عقول، إنما فيها ملكات تدرك بها ما تنتفع به وما يضرها. تجد الكبش يفر من الذئب لأنه يعرف أنه يضره، ويتبع الكلى يعرف أنه ينفعه. وهناك من دقائق الأمور التي قد تخفى على أصحاب العقول ويدركها بعض الحيوانات بل بعض الحشرات. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر عجائب عن بعض المخلوقات، ذكر عن النمل أنه يجمع قوت السنة في جحره من الحب، ثم يقسم الحبة إلى قسمين خشية أن تنبت. من أصغر المخلوقات النمل والذر، ويمكن ابن آدم ما تفطن لهذا إلا من النمل، قد لا يتفطن لمثل هذا وينبت ويضيع عليه. ذكر عن بعض الحيوانات الأخرى أشياء كثيرة. نعم، ثمت عجائب. وفي العصر الذي نعيشه اللي يسمونه عصر النور وعصر العلم، وصل كثير من الناس إلى مستوى لا تقبله البهائم في الحيوانية، إغراق في الحيوانية، والله المستعان. وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت، لأن الصيد كما يكون بالكلاب يكون بغيرها إذا قبلت التعليم، إذا ذكر اسم الله على إرسالها، وهذا شرط لا بد منه، إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليها فلا يجوز لك أن تأكل. قال مالك رحمه الله: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب، صاده الباز أو الكلب وتركه صاحبه بيده حتى مات، هذا لا يحل أكله، هذا إذا لم يمت أثناء الصيد، يعني جاء به الكلب حي ما مات، أو جاء به البازي قبل أن يموت ثم يتربص به صاحبه حتى مات، هذا لا يحل أكله لأنه ميت، لأن الصيد ليس حالة اختيار وإنما هو حالة اضطرار. الأصل في الحل الزكاة، هذا الأصل، فإذا أمكنت الزكاة لم يحل الأكل بدونها، لم يحل الأكل بدونها. فإذا أدرك وبه رمق حياة فإنه لا بد من تذكيته. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب، في يعني فمه، والأصل فيها التخفيف، وقد تشدد الكلب حتى ما يضعه في امرأته مثله، أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه، فيتركه صاحبه قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. لماذا؟ لأن التذكية هي الأصل، والصيد إنما هو حالة اضطرار. فإذا أدرك وأمكن، أمكن الأصل الذي هو الذبح تعين، وإلا فلا. قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي، رماه بوسيلة من وسائل الرمي، إما بسهم أو بحجر محدد أو برصاص وما أشبه ذلك، ثم سقط حيا، لا بد من تذكيته، فإن مات فهو ميتة. وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله لأنه ميتة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني عند علماء بلدنا، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، كلب معلم لكنه لمجوسي، مسلم أرسل كلب مجوسي ضاري يعني معلم فصاد أو قتل، يقول أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم. لماذا؟ لأن العبرة بالمسمي، لأن الكلب في حكمه حكم الآلة، حكمه حكم الآلة، فالذي أرسله إذا سمى الله عليه وهو ممن تحل تذكيته حل صيده. مسلم أرسل كلب مجوسي وسمى فصاد الكلب حلال. لماذا؟ قال: لأن الكلب بمنزلة الآلة، أخذ سكين مجوسي وذبح بها، والذابح مسلم، يحل لما يحل؟ يحل. لكن العكس، لو أن مجوسيا أخذ كلبا معلما لمسلم وأرسله إلى الصيد، الكلب كلب مسلم وصاد لهذا المجوسي، الصيد لا يحل. لماذا؟ لأن الكلب بمنزلة السكين، كأن مجوسيا أخذ سكين مسلم فذبح بها، عكس المسألة السابقة، فلا يحل حينئذ. المجوسي لا، ما يصلح، ما يكون خاص بأهل الكتاب، خاص بأهل الكتاب. لا، المرسل آلة، آلة من السكين. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل، إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد، فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، يعني بسكين المجوسي، أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. المسألة الثانية: إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. نعم. إيه لابد 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 أن ينهر الدم لأنه يكون منخنق. نعم.
باب ما جاء في صيد البحر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كان لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان، لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد البحر. صيد البحر جاء فيه الحديث، حديث ابن هريرة المشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الحوت والجراد، أو السمك والجراد. فحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر هذا يؤكل ميتا، الحل ميتته. وقد لا يتصور إلا أن يكون ميتا، لأنه في الغالب إذا أخرج عن البحر مات، وقد يحيى مدة يسيرة ويضطرب ويتحرك ثم يموت، لكن ليست حياته مستقرة. فالذي لا يعيش إلا في البحر إذا أخرج منه يموت، قد يمكث قليلا قبل أن يموت، لكن سواء مات في البحر أو خارج البحر ميتته حلال، شريطة أن لا يكون مما يعيش في البر والبحر، أو لا يكون ممن يعيش في البر فقط. يعني لو أن إنسانا أو حيوانا بريا غارق فمات في البحر، هل نقول أن هذا ميتة البحر باعتبار أنه مات في البحر ويدخل في حديث الحل ميتته؟ لا، معناه عند أهل العلم الذي لا يعيش إلا فيه. على هذا الذي يعيش في البر هذا ما فيه إشكال، والذي يعيش في البر والبحر يغلب فيه جانب البر فلا يؤكل إلا مذكر، والذي لا يعيش إلا في البحر هو الذي تحل ميتته. وهل كل ما يعيش في البحر ولو كان له نظير في البر محرم منصوص عليه بالنص يؤكل ولا ما يؤكل؟ فمثلا خنزير البحر، كلب البحر، إنسان البحر، هذه تؤكل ولا ما تؤكل؟ مسألة خلاف. يعني هل يتناولها الخنزير قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ هل يدخل في هذا؟ أو المقصود بالخنزير المعهود البري، وأما خنزير البحر فيشمله المفرد المضاف ميتته، مفرد مضاف يفيد العموم، يعني هل نخص عموم حديث الحل ميتته بما جاء من تحريم لحم الكلب أو لحم الخنزير أو لحم الإنسان أو لحم، فما يتناوله الاسم يخص من ميتة البحر، أو نقول ميتة البحر باقية على عمومها والتحريم إنما هو لحيوان البر؟ مسألة معروف الخلاف فيها، لكن الذي يظهر أن كل ما يعيش في البحر ولا يعيش بغيره أنه حل يعني حلال. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، فنهاه عن أكله. طيب السمك إما أن يموت في البحر ويطفو ويلفظه على الساحل، أو يستخرج تعرض له وهو حي ثم يستخرج فيموت قبل ما يحتاج إلى تذكية. المستخرج قبل أن يموت ولو مات فورا هذا ما في خلاف بين أهل العلم، لكن الكلام في الطافي، يعني ما مات في البحر ثم لفظه البحر، الجمهور على أنه حلال، والحنفية يرون أن الطافي ليس بحلال. قال سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع ثم انقلب عبد الله رجع إلى بيته فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه، فالآن أفتى ثم ذلك راجع المسألة. وش راجع؟ وش عنده يراجع؟ عنده المغني والمجموع والفتاوى، ما عنده إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. دعا المصحف، يعني لو طالب علم يسأل عن مسألة تشكل عليه وين بش يراجع؟ براجع كتاب السنة ولا يراجع كتب الرجال؟ نعم إيه راجع كتب الرجال، لأنه أيسر له، هو مستمد من الكتاب والسنة، يعني لا يعاب في هذا. لكن على مع ذلك إذا وقف على قول لابد أن يستدل له، ينظر ما أخذ هذا القول. مسألة مفترضة في طالب علم، أنه متكلم عن عامة، طالب علم سئل عن مسألة ورجع مثلا فورا إلى المغني أو للمجموع أو كذا، قال يقول صاحب المجموع حرام وصاحب المغني يقول كذا، لا اسأل ابحث عن دليل القول، خل معولك ومعندتك الدليل. ابن عمر دعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه، في الأول نهاه عن ذلك، ثم قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر لعبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. الآية تدل على الأكل ولا عدم الأكل؟ على الأكل، لأن هذا الذي لفظه البحر ليس بصيد بحر، إنما هو طعام بحر، صيد البحر الذي يصيده يسمونه الصياد على كل هذا أيا كانت تسميته، هذا صيد، ما عداه طعام بحر، وهذا على هذا الفهم طعامه حلال. فأرسل عبد الرحمن بن أبي هريرة لا بأس بأكله. وتجد بعض الناس يفتي بشيء، يفتي يسأل فيفتي فورا، يسأل عن شيء فيقول حرام ولا حلال، ثم بعد ذلك يتبين له بالدليل العكس، تأخذه العزة بالإثم، يصعب عليه أن يذهب إلى فلان الذي أفتاه ويرسل إليه قال ترى أخطأت في الفتوى أو ما أصبت، فالمسألة خلاف ما قلت لك، هذا ثقيل على النفوس. نعم ثقيل، فتجده يبحث في المذاهب الأخرى علّه أن يجد من يوافقه، فعرف أراد أن يسخر الأدلة لقوله ولرأيه، هذا العمل لا يجوز بحال، وقد يغير رأيه فيما بعد، قد يقول حلال وقد أفتى بأنه حرام، يقول هذا شيء لا يضر، هذاك اجتهاد وهذا اجتهاد، والأئمة كلهم يحفظ عنهم أكثر من قول، لكن هل قوله الأول ناشئ عن اجتهاد أو مجرد عجلة واسترواح وميل وإفتاء مجرد ما وقر أو انقدح في الذهن؟ إن كان عن اجتهاد، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، والأئمة تؤثر عنهم الأقوال، لكن الإشكال إذا كان أفتى من غير تروي من غير نظر من غير استدلال ثم تبين له أنه قد أخطأ، هذا يقع فيه كثير من الناس، وتأخذ العزة في الإثم، ولا يستطيع لا تطاوعه نفسه أن يقول ترى أخطأت والصواب كذا. ابن عمر قال اذهب أرسلني عبد الله بن عمر لعبد الرحمن قال إنه لا بأس بأكله، وهذا نتيجة المراجعة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري نسبة إلى الجار الذي سيأتي، إن ناسا من أهل الجار وقالوا إنه بلد أو ضاحية قريبة من المدينة، مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، يعني تموت بسبب اعتداء بعضها على بعض أو تموت صردا يعني من البرد، تموت من البرد، فقال: ليس بها بأس، لأن التصور أنه في حال شدة البرد، وهذه الحيوانات في الماء، الماء بطبعه بارد ويقبل البرودة أكثر من غيره، ولذا تجدون البحار والأنهار في بعض فصول السنة تغطى بثلوج، وقالوا هذا من نعمة الله جل وعلا أن تغطى هذه البحار وهذه الأنهار بالثلوج. لماذا؟ ليكون الماء في الأسفل دافئ، انقطع عنه الهواء، يحول هذا الثلج بينه وبين الهواء فيدفئ الماء. قال: أو صردا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك. كلهم اتفقوا على أن ما مات في البحر ولو لم يصد أنه حلال. نعم. لا، وقد يكون النظر، يعني التضافر النظر في المصحف مع ما في نفسه من حفظ، يعني أحيانا تحفظ الحديث لكن إذا نظرت إليه في كتاب أو شيء من هذا استطعت أن تستنبط منه أكثر مما في ذهنك. ولذلك ترى كثير من العلماء يحفظ المتن ويحفظ القرآن، يحفظ من السنة ما يحفظ، لكن تجد إذا أراد أن يشرح يضع الكتاب بين يديه. لماذا؟ لأنه قد يخفى عليه بعض الأمور إذا شرح أول الحديث ثم أراد في نفسه عن الحديث مسائل كثيرة، لكن بعضها يضيع بعض إلا إذا حدد في المشروح. ولا يعني هذا أني أحفظ الموطأ أو أحفظ الكتب اللي نشرح، لا، أنا لا أعني نفسي، يعني لا أنا لا أعني نفسي، لكن هذا موجود حتى عند الحفاظ، تجده حافظ القرآن مثل، يعني لا يخطئ فيه، ومع ذلك إذا أراد أن يفسر وضع المصحف بين يديه، وهذا لا شك أنه يعين على الاستنباط، يعين على الاستنباط. تصور اللسان يعني يحفظ كتاب مثل الزاد أو البلوغ ومن حفظه يشرح، لا بد أن يكون حافظا للشرح كحفظه للمتن. وإذا كان الشرح مجرد خواطر واستطرادات وبعض المسائل ينبه بعضها على بعض، فلا بد من إحضار الكتاب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية يسمونه الطافي. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ذكرنا النزاع الذي حصل بين الشخصين، واحد من بني راسب واحد من بني طفاوة، نعم، تنازع في غلام، كل واحد يقول هذا غلامي، فجاء من يحكم بينهم قال: ألقوه في البحر، فإن طفى فهم بني طفاوة، يعني إذا مات وطفى صار، وإن رسب فهم بني راسب. هذا يسمونه الطافي الذي، وهذا كثير، إذا غرق الإنسان انتهى لفظ أنفاسه يطفو، مثله السمك وغيره. لكن هل هذا لأن وزنه خف أم لأي شيء؟ إن ما دامت الروح موجودة فهو غرق، متى يطفى؟ إيه بعد مدة، 3 أيام أو 10 أيام، خف يعني في هذه المدة، لأن المعروف في الذي النظر فيه ما يوضع في الماء، إن كان حجمه أقل من وزنه فإنه يرسب، إذا كان حجمه أكثر من وزنه فإنه يطفو. نعم، الإنسان يعني حجم وزنه أكثر من حجمه ولذلك يرسب، لكن إذا طفى هل معنى هذا أنه خف وزنه؟ هو الظاهر هذا هو السبب، خلاص إذا مات استرخى، وين؟ في جوفه، إيه رأيه يخف، إذا انحبس الهواء صار الوزن الحجم أكثر من الوزن. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار، قلنا إنها ضاحية قريبة من المدينة، قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، مروان أمير لكنه أيضا من أهل العلم، من أهل العلم ما انشغلت في الإمارة فيما بعد. فسأل مروان بن الحكم عما لفظ البحر، وهذا نظر في سير مثل هؤلاء يرى كيفية كيف تؤثر الدنيا على العلم، يعني كم من شخص كان من أهل العلم المشار إليهم فتولى أعمال لا تعينه على تحصيل العلم، يعني بعض الأعمال تعين على تحصيل العلم لكن أعمال بعيدة عن التحصيل تجده سريعا ما ينسى، ينسى إذا انشغل بغير العلم نسي العلم. فسأل مروان بن الحكم مما لفظ البحر فقال ليس به بأس، وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك. شوف الآن بدأ الشك ومن أهل العلم فتولى الإمارة وانشغل بها أراد أن يتثبت، ولا شك أن هذه منقبة. فقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. نعم، لكي يتثبت من الحكم أو الفتوى الصحيحة. فأتوهما فسألوهما فقال لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم، لكن لو قال به بأس لا يجوز أكله. ماذا يقول مروان؟ يقول قد قلت لكم؟ لا، يقول قد قلت لكم اذهب فاسألهما وأخبروني، لكن قد قلت لكم إنه لا بأس به. فوافق على الفتوى. قال مالك لا بأس بأكل الحيتان، لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حل ميتته، لأن إذا كانت الميتة حلال فأكثر ما يقال في ذبح المجوسي أنه ميتة والميتة حلال، وحينئذ تكون حلالا ولو ذبحها غير من لا تجوز تذكيرته، من تجوز تذكيرته. نعم، قل معلمكم أنا خبرتكم. كأنه يقول قلت لك والحمد لله أنهم موافقوا على ذلك، المسألة محتملة في أشكال. هو لو فيه رفع من الناس ما قال اذهبوا فاسألوا، ما قال اذهبوا فاسألوا. ترى أحيانا المناصب يعتريها ما يعتريها مثل هذه التصرفات. لا بعده، ولكن حجتهم ظاهرة، يعني مخالفة للسنة وابتداع، لكن هم الناس ما يجلسون لهم. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاد أيا كان، يعني ولو لم كان من لا تصح تذكيته. نعم، هذا ما هو بصيد، إن هذا ليس بصيد، صيد البحر حلال لكن هذا ليس بصيد، هذا ميت، هو طعام، وأصرح من كونه طعام كونه ميتة، الحل ميتته. نعم،
صلى الله عليك. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
باب تحريم
أكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا.
يقول رحمه الله تعالى باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما مع تحريم كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. الضبع حلال ولا حرام؟ ها؟ عند الحنابلة جائز، ودليلهم أن الصحابة جعلوا فيه فدة، في صيد المحرم له يفدى، ولولا أنه حلال ما صار فيه فدة. وغيرهم يقولون هو ذو ناب، فعلى هذا هو مخصوص من مثل هذا النص. نعم، لا ما يلزم أن يأكل، أكل كل ذي ناب من السباع، بس ما هي مثل مخالب الصقور، مخالب هم ما تستعمل في صيد ولا غيره، تستعملها في الإمساك، يعني تستمسك بها. ما أدري والله ما رأيته. ها إيه هذا وفي أصله كذا. لا العمدة عمدة من جوز كون الصحابة أفتوا بفدائه ولو كان محرما ما فدي. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي ديس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. أبو ثعلبة وش اسمه؟ ها؟ صح جرثوم ابن ناشر أو ناشب كلاهما قيل هذا وهذا، ومعروف بالصيد وله أحاديث في هذا الباب كثيرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. استعمال اللفظ جرثوم غير ما يستعمل الآن، استعماله غير، يعني ما هم معناه أنه مسبب الوباء، لا، واحد الجراثيم، لا، إنما هو مثل قسم من الأصل، يعني من القبيلة، من نعم إيه يعني جزء من الأصل. جرثومة العرب نعم لا يعني أنهم أنها الحشرات المسببة للأمراض، لا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، والحديث في الصحيحين لكن بلفظ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. والناب واحد الأنياب وهي معروفة التي تقطع بها اللحم. الإنسان فيه ناب ولا ما فيه؟ ها؟ يعني أريد تسمية صحيحة، ما أريد تسمية عرفية ولا بدت أنيابه نواجذه. نعم سم
صلى الله عليك. باب ما يكره من أكل الدواب. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر، وأن المعتر هو الزائر. قال مالك رحمه الله فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير أيضا.
يقول رحمه الله تعالى باب ما يكره من أكل الدواب، يعني ما يحرم أكله، لأن الكراهية أعم عندهم من أن تكون للتنزيه أو التحريم. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، بدلالة الاقتران في هذه الآية حيث قرنت مع البغال والحمير، ودلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، لكن من أدلتهم على منعها أن الله جل وعلا امتن بركوبها والتزين بها، ولو كانت مما يؤكل لم تن بأكلها، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع، الأكل أعظم وجوه الانتفاع، فلو كانت مما يؤكل لم تن بأكلها لا بركوبها. ولذلك قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها تأكلون، يعني امتن بالركوب وامتن بالأكل. ثم قال وقال تبارك وتعالى ذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الحمير والبغال هذه لا خلاف ولا إشكال في تحريمها أنها محرمة، لكن كلام في الخيل، وقد جاء ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، وكونه يمتن بالركوب ولا يمتن بالأكل إنما يحصل الامتنان بأعظم وجوه الانتفاع. أعظم وجوه الانتفاع بالنسبة لبهيمة الأنعام الأكل، لكن بالنسبة للخيل هل الانتفاع بأكلها أعظم من الانتفاع بركوبها؟ لا أبدا، وما في أحد من من عقلاء الناس يشتري خيل ليأكل، وإنما تشترى لتركب، ومع ذلك يجوز أكلها. وقد ذبح الفرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، وكونه يمتن بركوبها، نعم الركوب بالنسبة لها أعظم وجوه الانتفاع. وأحيانا يكون الأكل حتى في بهيمة الأنعام يمتن به أكثر من الركوب، وأحيانا العكس، والحاجة هي التي تحدد الأهم والأعظم. يعني لو أن إنسانا معه جمل يسير عليه في الصحاري والقفار، هل الأفضل له أو الأولى عنده أن يذبح ويأكل منه، أو يركب ويبلغه ما يريد من أقاصي البلدان؟ لا شك أن الركوب، ولا يعني هذا أن لو إذا امتن بالركوب أن الأكل لا يجوز، كل شيء ما يخصه، لكن الأكل والركوب بالنسبة لبهيمة الأنعام لا سيما ما يركب منها كالإبل، أحيانا يكون الأكل أعظم، وأحيانا يكون الركوب أعظم، وأحيانا يقدم الأكل وأحيانا يقدم الركوب، نظرا إلى أن هذا أعظم أحيانا وهذا أعظم أحيانا. لكن بالنسبة للخيل الركوب أعظم مطلقا، ما في حالة من الحالات يقال والله الخيل أكلها أفضل من ركوبها، لأنه لو اضطر إلى أكلها باعها واشترى بقيمتها عدد من الجمال ومن بهيمة الأنعام. وهذا في جميع العصور، يعني ما حد يقارن فرس بجمل. قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لا لا، لكن نص الآية ويذكروا. نعم. قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. المعتر هو الزائر. قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير، ومعروف أن التحريم لحوم الخيل هو مذهب الحنفية وهو مذهب مالك في منص عليه هنا. نعم. في إيش؟ إيه فرق بينه؟ لأن النص في التحريم الحمر الإنسية، الحمر الإنسية، والحمار الوحشي هو اللي معروف مخطط. نعم. سم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلن تفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن وحدثني عن مالك عن زيد بن
يزيد
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
نعم. قول رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة. الميتة هي التي خرجت روحها رغم أنفها، يعني ما بدون تذكية زهقت روحها قبل التذكية. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. الميتة محرمة بالإجماع، وتقدم الخلاف في عظم الميتة، هل هو مما تحله الحياة أو لا تحله، والحنفية يرون أن العظم لا تحله الحياة وهو ليس بنجس ويجوز استعماله. شيخ الإسلام يقول بقولهم ويزيد على ذلك من ما لا تحل الحياة كالإنفحة مثلا واللبن في الضرع يرى أنه طاهر. شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور على أن كل ما حواه الجلد نجس لأنه داخل بمسمى الميتة. والجلد الشعر إذا جز سواء كان من حية أو ميتة فالعلماء يختلفون هل في حكم المتصل أو المنفصل، لكن إذا جز ما دون الجلد الذي تنجس بالموت فإنه طاهر، وما باشر الجلد اختلط بالنجاسة التي طرأت على الجلد. الجلد نفسه نجس، الجلد نجس، لكن نجاسته حكمية وليست عينية، بمعنى أنه يمكن تطهيره، وتطهيره إنما يكون بالدباغ، إنما يكون بالدباغ. وجاء الحديث العام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يدل على أن جميع الأهب، فهمك الله، على أن جميع الجلود من جميع الميتات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة أنها تطهر بالدباغ. ومنهم من يرى أن النجاسة صارت عينية فلا يطهر جلد ميتة بدباغ البتة، ما يطهر. ومنهم من يقول أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، فيستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه ولا يصلى به، ظاهره طهر لكن الباطن نجس، هذا معروف عند الحنابلة، ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ. ومنهم من يقول أنه يطهر مطلقا سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم وبين ما لا يؤكل لحمه، فمأكول اللحم تؤثر فيه الذكاة، والدباغ ذكاة، ذكاة الأديم دباغه، فإذا كانت الذكاة تؤثر في هذا الحيوان فإن الدباغ يؤثر في جلده لأن الدباغ ذكاة. ولا شك أن عموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر محفوظ، ما في ما يخصص. يعني جاء مثلا جلد الشاة، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لممونة الزوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. سمعنا من يفتي ويقول أن هذا مخصص لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن هل التخصيص بمثل هذا النص جاري على القواعد العلمية؟ يعني يقول أيما إهاب خاص بمأكول اللحم بدليل هذا الحديث، أفلا انتفعت بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، جاري على القواعد؟ لا يجري على القواعد. لماذا؟ لأن النص الخاص حكمه حكم العام، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يخلو التخصيص كما عرف عند أهل العلم. ولذلك الجلود الموجودة الآن في الأسواق يعني كلها طاهرة، يبقى الانتفاع بجلود السباع، ولو طهرت بالدباغ جاء النهي عنها، جلود النمور وجلود السباع كل منهي عنها لا لنجاستها. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، جملة شرطية، الجواب مترتب على فعل الشرط، فالطهارة مرتبة على الدباغ. وأصرح منه وأعم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، يعني يستفاد منها، ولا شك أنها ينتفع بها على وجوه متعددة. ومع ذلك في أوقات الأضاحي تجد كثير من الأهب والجلود تهدر وهي من حية من مذكات مباح حلال، ومع ذلك تهدر مع إمكان الانتفاع بها، مع أن الجمعيات الآن بدأت واللحم تستفيد من هذه الجلود وتجمعها وترسلها إلى الأماكن التي يستفيدون منها. نعم، مثل إذا دبغ خلاص طهر، أيما النهي جاء النهي عن جلود النمور، جاء النهي. لا 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 ولو كان هذا خاص، لا. وبعدين جلود السباع فيها شيء من تحدث النشوة والكبرياء في صاحبها والحجب، لا شك أنها هذا هو السبب. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك رحمه الله: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، يرد جوعه ولا يحمل منه شيء، وذلك أحب إليه، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك. فإن أكل الميتة خير له
فإن أكل الميتة
خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت.
يقول رحمه الله تعالى: باب في من يضطر إلى أكل الميتة. معلوم أن الميتة أكلها حرام بالإجماع إلا ما استثني من الجراد والسمك وميتة البحر، وما عدا ذلك فهو محرم بالإجماع. قد يضطر الإنسان ويخشى على نفسه الموت إن لم يأكل من هذه الميتة، إذا اضطر إلى ذلك غير باغ ولا عاد فإنه يجوز له الأكل، لكن هل يكتفي بما يسد جوعته ويدفع عنه الضرورة أو يشبع كما يشبع من الحلال؟ يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع، لأن صارت بالنسبة له حلال كالمذكات، لأنه مضطر يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، يأخذ معه من لحمها خشية أن يحتاج إلى ذلك، فإن وجد عنها غنى طرحها، يأخذ احتياط. وليس معنى هذا أنه ارتفع عنها وصف الميتة حينما اضطر إليها يستمر يأكل، خلاص أبيحت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولو قيل إنه يأكل منها ما يسد رمقه ولا يشبع، وإن قيل بأنه يتزود بحيث يضطر مرة ثانية قد لا يجد فيأكل منها، إنما لا يأكل أكثر من ما يقيم صلبه منها. ولا شك أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها ولا يزاد عليها، فإذا خشي الموت يأكل ما يدفع الموت ولا يشبع منها. ما يزال عني هذا أن الوصف ارتفع وصارت كالمباح الحلال. فإن وجد عنها غنى طرحها، ألقاها، عادت إلى التحريم إذا وجد ما يغنيها عنها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: وعنده بستان وعنده ميتة وهو مضطر، هذا مال الغير ولا يحل إلا بطيب نفس منه، وهو محرم على غيره إلا بإذنه، لكن هل هذا التحريم لحق المخلوق أعظم من تحريم الميتة أو أقل؟ وقل في مقابل ذلك: لو وجد صيد وهو محرم أو في الحرم وهو مضطر، هل يأكل من الميتة أو يصيد أو يأكل الصيد؟ أيهما أعظم تحريم؟ يعني ما حرم لذاته أو ما حرم لأمر طارئ، لوصف طارئ قد يزول ذلك الوصف، يحل من إحرامه أو يخرج الصيد من الحرم، هذا حرم لحق الله، والزرع والثمر حرم لحق المخلوق. ولا شك أن حق المخلوق يعني أشد. لكن الإمام مالك ماذا يقول؟ سئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: إن ظن، تحتاج إلى تفصيل، إن ظن أن أهل ذاك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه، يعني إذا قال مضطر صدقوه، فإنه حينئذ يأكل. وإذا كانوا يكذبونه ويرفعون أمره إلى السلطان بحيث يعد سارقا فتقطع يده، حينئذ يأكل من الميتة. قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. أكل الميتة إنما حرمت للضرر، حرمت للضرر الناشئ عن احتباس الدم فيها، دم مسفوح نجس، فإذا احتبس بالميتة نشأ عنه الضرر، وحرمت من أجل ذلك، حرمت من أجل ذلك. فهل يرتفع هذا الضرر بمجرد الاضطرار، بمجرد الإباحة؟ هل صارت طيبة بعد أن كانت خبيثة، بعد أن أبيحت له؟ حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هي خبيثة لكن أبيحت لهذا المضطر، هل ارتفع وصفها كما ارتفع وصف الطيب عن الحمر الأهلية وعن الخمر، صارت خبيثة بعد التحريم؟ هل الخبث والطيب أوصاف تدور مع الحل والحرمة، أو أنها لذوات الأعيان؟ إذا قلنا أنها تدور مع الحل والحرمة، قلنا هذه الميتة صارت طيبة ولا فرق بينها وبين الصيد مثلا، لأن الصيد محرم وهذا صار مباح. الضرورة أباحت هذا المحرم الذي هي الميتة، فهل تبيح الصيد ولا تبيحه؟ كثير من أهل العلم يشدد في مسألة الصيد أكثر من الميتة، والذي يظهر والله أعلم أن الصيد أسهل من الميتة. هي كلاهما محرم بالنص، بالنص والإجماع كلاهما محرم، لكن هذا حرم لسبب حسي واضح، لكن ذاك حرم لحرمة مكان أو لحرمة حال تلبس بإحرام. ولا شك أن مثل هذا وصف طارئ يطرأ ويزول بخلاف الوصف الذي تلبست به الميتة. هذا الكلام والله الإمام مالك على كلامه كله في مال الغير، لكن عندي اللي يظهر الله أعلم أنه ما دام التحريم تحريم الصيد لأمر طارئ، لأمر طارئ وهو محرم من النص والاتفاق، والميتة محرم من النص والاتفاق، يعني كون النص جاء بحل الميتة للمضطر، نعم، هل يعني أن ما عداها يبقى على الحرمة، أو نقول أن ما عداها دونها في التحريم فهي أولى بأن تؤكل؟ يعني وصف الطائر في الصيد في الحرام هو وصفه في الحل طيب، يعني ما في إشكال، يعني لو خرج إلى الحل وصيد من الحل انتهى الإشكال، أو هو في الحل المحرم يحرم عليه أن يصيد، لو جاء حلال صاده، هذا وصف لا شك أنه مؤثر في التحريم، لكن يبقى أنه هل هو وصف ثابت بحيث يحرم في جميع الأماكن ويحرم في كل مثل الميتة؟ لا، هذا بالنسبة للزرع والثمر حق لله، حق لله الآن كله حق لله، الميتة والصيد في الحرم. طيب والميتة أيضا تحريم حق لله، إيه، لكن الضرر، الضرر قدر زائد على ما ذكر، يعني تحريم للضرر، وهل هذا الضرر يرتفع للضرورة أو لا يرتفع؟ يعني الوصف قابل لأن يزول إذا أبيحت لهذا المضطر، يعني ما يتضرر بها؟ لا لا، احتمال يتضرر، احتمال يتضرر، لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعا أسهل من الموت. فالذي يظهر لنا الوصف الذي يطرأ، أن كان كثير من أهل العلم ترى يرجح أكل الميتة لأنه منصوص على إباحتها على أكل الصيد، لأنه ما نص على إباحته، لكن غاية ما هنالك أنه، يعني غاية ما هنالك أنه إذا صاده المحرم حكم حكم الميتة، حكم حكم الميتة حكما لا حقيقة، وبدليل أنه إذا صاده الحلال لمحرم إن كان من أجله حرم عليه، وإن صاده لا من أجله جاز. فهذا كل هذا يخفف أمر الصيد بالنسبة للميتة. يقول: وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعد سارقا مما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه ساعة، مع أني أخاف. لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. يقول: مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة. إذا سمع هذا الكلام يمكن يأتي شخص ويستجيز أن يأخذ أموال الناس ويأكل من زروعهم وثمارهم بدون اضطرار، بدون اضطرار، يقول أنا مضطر وغير مضطر. لكن إذا قيل لا، الزروع زروع الناس وثمارهم أعظم من الميتة، كل ميتة ما هو بآكل إلا إذا كان مضطر بالفعل. إذا قيل الشخص قد يتذرع بالضرورة في أموال الناس، لكن ما يمكن أن يقول أنا مضطر لأكل الميتة وهو بالحق غير مضطر. فمالك كأنه يشير بهذا إلى أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من ثمار الناس، لأن التأول في أموال الناس نعم أسرع من التأول في أكل الميتة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.